أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا، قال يعني ولايتهم، والآخرة خير وأبقى، قال ولايته أمير المؤمنين عليه السلام: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تم بحمد الله الحديث السابق عن معالجة النظرية الثانية. إن فيما تقدم أن المصنف في هذا الفصل طرح معايير لتمييز الحقائق عن الأوهام، وجعل في نظريات ثلاث. النظرية الأولى هي أن المعرفة البديهية هي المعيار لمعرفة الحقائق ماذا من الأوهام، وطرحنا هذه المسألة ووضحنا أو هذه النظرية. بالأمس طرحنا النظرية الثانية، أي أن التجربة هي المعيار، ووضحنا هذه المسألة أو هذه النظرية. ثم قمنا بمناقشة هذه النظرية من خلال خمس مناقشات، ووصلنا إلى هذه النتيجة بأن التجربة ليست هي معيارا لتمييز الحقائق أو هذا ما تقدم في هذا اليوم. نشير إلى النظرية الثالثة والأخيرة التي طرحها المصنف في هذه المسألة، قال: الغلبة آية الحق. هناك اعتقاد شائع، وهو يعني عند شائع عند البعض، وهو أن الميزان لمعرفة أن هذه النظرية صحيحة أو أن هذه النظرية خاطئة وما هو الغلبة. يعني إن رأينا هناك تقلبا وغلبة ظاهرية وانتصارا ظاهري على مستوى الخارج والواقع، ندرك أن هذه النظرية صحيحة، والنظرية المغلوبة نظرية ماذا؟ خاطئة. يأتي إن شاء الله. فلاحظ، وهذا ما روجت له الماركسية أنذاك، فكر الماركسي في العقود السابقة وخلال قرابة القرن أو أقل، كان يروج لهذه القضية، قضية أن لكي نعرف أن أي نظرية صحيحة أو خاطئة لا بد من ملاحظة آثارها الخارجية، بمعنى مدى غلبتها، مدى هيمنتها، مدى انتصاراتها وما إلى ذلك. وهذه طبيعة الحال بماذا مرتبطة أساسا؟ هي مرتبطة ببعد ربما لوحظ أو غير أو لم يلحظ، ما عندي متابعة خاصة في طريقة الفكر الماركسي من هذه الجهة، يعني هو يعني قريب لمسألة البرغماتية، النظرية البرغماتية اللي هي بتأسيس ويليام جيمس وهؤلاء. ويليام جيمس طبعا أمريكي، وكان هو عالم رياضيات أو طبيب، ثم صار عالم رياضيات ثم فيلسوف، له النظرية البرغماتية. النظرية البرغماتية يعني لو جينا في بحث زواياها وتحليلاتها نجد بأنه طبعا هي عمدته على ماذا؟ على أصالة العمل. لاحظ، يعني أي شيء له ثمرة له فائدة فهو حق. أحسنتم من المذهب النفسي. وأي شيء ليس له فائدة أو ليس له نافع فهو خاطئ. ولذلك حتى مسألة الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، طبعا ويليام جيمس يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن بأي إطار يعتقد به؟ يعتقد بوجوده من خلال إطار أن الارتباط بهذا الموجود يهيئ للنفسية الطمأنينة والسكينة والهدوء والأمل والتفاؤل و يعني بحيث أنها لها آثار نفعية كثيرة. ومن هنا كانت صوابا وكانت ماذا؟ حقا. قال ابن سبتين وياي من هنا كانت صوابا وكانت حقا. فإذا هذه المسألة مسألة البرغماتية، يعني بغض النظر عن أنه من استفاد من الآخر أو تاريخيا من العقل ولا مو في هذه الزاوية، لكن ربما في عند الإنسان نزوع بهذا المعنى.
شيخنا
لا أعم أعم أحسن إيه هذا المقصود به نفع الروحي، المثال وجود الله، وبالتالي يربطها ببعد أخلاقي بالنظرة الأخلاقية وسلامة السلوك والإنسان وغيره وغيره. شاهد بأنه يعني ممكن عند الإنسان نزوع بأنه دائما أو مو دائما، يعني في مختلف نحو القضية موجب الجزئية، لأنه بعض الأحيان يرى هذا التصور أنه فعلا أي مسألة فيها نفع وفيها فائدة فيراها هي حق وخلافها يراها الباطل. نعم هذا الكلام ليس على إطلاقه باطل، يعني ممكن معرفة شيء من الحقيقة فيه لاحظ، ولا يعني بأنه ملقا في مطلقه، لكن كلام يعني أن يجعل هو المقياس هذا هو المغالطة، أن يجعل هو مقياس هذا هو المغالطة. عين كما قلنا بالأمس الدرس السابق، وهي مسألة أن التجربة ماذا التجربة؟ قلنا أن التجربة هي فحوى معرفة، أن التجربة هي ماذا؟ أن التجربة ليست هي مقياس لمعرفة الحقائق من الأوهام، بل هي لها دور كبير في تفكير العلم من وقعات المغالطة، من الانبهار في التجربة ونتائجها وآثارها العظيمة اليوم هذا، وبحث عليها معيارا ومقياسا للحقيقة. هذا بالأمس طبعا ناقشنا نفس الكلام هنا، يعني احنا ليس دار المناقش فقط من باب توضيح الفكرة تدعين، وهو أن هؤلاء مثلا ربما ارتقوا بهذه المسألة، مسألة أن الغلبة معنى الحق، أن الغلبة هي آية الحق بهذا المعنى، بمعنى أن أي شيء له آثاره أو أي شيء يغلب وينتصر فيكون هو الحق وغيره باطل. هذا تقريبا روجت طبعا له بشكل كبير في الفكر الماركسي. لماذا؟ لهيمنة الماركسية آنذاك على الاقتصاد العالمي، على السياسة العالمية، حتى على الفتوحات وما إلى ذلك من هتلر وغيرهم وغيرهم. فتبنون فكر ماركس الشيوعية كانت لها المعسكر القوي آنذاك. فعدة عوامل جعلت هذه النظرية تتبلور بشكل قوي جدا. هؤلاء انتصروا اقتصاديا، انتصروا سياسيا، انتصروا عسكريا، ثقافيا، هيمنوا وما إلى ذلك. النظرية الماركسية هي الحق، وغيرها ماذا من رأسمالية أو حتى سلامية أو شيء من هذا القبيل كله باطل ما لاحظ. وجينا تدعين بعدين في الأمثلة إن شاء الله، يعني في البحث الآخر يأتينا إن شاء الله. المصنف هنا يقول لا، يعني احنا لو حاولنا ان ننظر نظرة تاريخية، ليست فقط الماركسية كانت تنظر الى هذه النظرة او تروج لهذه النظرة، بل هذا امر في عمق التاريخ. يعني من هنا اشيع ان الملك لمن غلب مثلا، يعني يريدون ان الحق لمن غلب، وباطل الملك بما هو ملك، انه من ما غلب الا لانه على حق. هنا يستشهد بهذا الشاعر: أرى فتنة تغلي مراجلها، والملك بعد أبي ليلى لمن غلب للحق، بعد أبي ليلى لمن غلب. هذا تقريبا تمام الفكرة بهذا الشكل المختصر. طبعا الآن يبدأ أو نبدأ المناقشة لهذه المسألة، وفيها فوائد واقعا جيدة، حتى يعني من جهة برهانية ومن جهة حتى خطابية جيدة، يعني هذه المناقشة اللي نناقش هذه الفكرة. نقول لابد من تمييز حقيقة مهمة، وهي أن هناك دمج بين انتصار طائفة على طائفة وبين انتصار منهج على منهج. لاحظ ما ذكر من أمثلة في الماركسية أو غيرها وما إلى ذلك، هذا بلحاظ انتصار طائفة على طائفة وفق شروط معينة تحققت لهذا الانتصار على تلك الطائفة، وليس له مسيس بمسألة المنهج المتبع لهذه الطائفة وتلك الطائفة. ما لها ربط بالمنهج، لها ربط بالانتصار الطائفي إن صح التعبير. مثلا انتصار دولة بني العباس على دولة بني أمية فعلتها مجموعة من العوامل، وهي عبارة عن انتصار طائفة أو أسرة مالكة أو أسرة على أسرة أخرى مثلا بعوامل عديدة، وهذا لا يعني أن بني العباس على حق وبني أمية على باطل، ما لها ربط من هذه الجهة أساسا. لاحظ، بينما الأمر الذي ينبغي الإشارة إليه هو هذه المسألة، مسألة أن المنهج إذا غلب على منهج، نعم تكون الغلب لذلك المنهج هو الحق، وإن تداخلت الرؤى كما سيأتينا إن شاء الله أو امتزجت، ومن هنا القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لاحظ، بمعنى أن المنهج الحق غالبا هو المنتصر، وإن مر بتعرجات، مر بظلامات، مر بامتحانات، مر بابتلاءات، مر بإخفاء، مر بإقصاء، في النتيجة الحق دائما هو المنتصر شئنا أم أبينا، هذا هو قانون إلهي، هو الحق هو المنتصر. نعم يخفى، يبرز بشكل نسبي، يبرز بشكل كلي، ليظهره على الدين كله، هذه مسائل مرتبطة بالظروف ورهائن ملابسات الظروف، لكن القضية بما هي قضية أن المنهج الحق هو المنتصر دائما. وهنا نحن في مسألة مثلا قبل الأمثلة يذكرها، مسألة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، نحن نقطع بكل ما نملك من معطيات أن الانتصار الحقيقي هو الذي حققه الإمام الحسين، لم يحققه يزيد وآل يزيد وأتباعه وما إلى ذلك. لاحظ، رغم أن الأمر الظاهري عسكري، لا ما هو انتصار عسكري، هناك هزيمة عسكرية. لاحظ، هناك محنة عسكرية كبيرة وما إلى ذلك. من هنا هذا الشاعر اللطيف يقول: وأراك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما تبتقي، وإن يك شلوك المقصودا، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. لاحظ، هذه هي الحقيقة، حقيقة أن المنهج هو المنتصر، المنهج الحق هو المنتصر دائما. ولكن لعدم وقع معرفة هذه الحقيقة، يقع الباحث أو القارئ أو المتابع أو لعدم وجود المقاييس الصحيحة في المعرفة عنده، يتصور بأن وقع الحق مع فلان هو الذي انتصر في المعركة، وهذا ما روجه حتى معاوية وآل معاوية، بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك لمن يشاء، أو يروج بأن الغلبة هي دليل الحق فلذلك نحن انتصرنا وما إلى ذلك، هذا موجود. وللأسف حتى نحن نقولك في الدوائر، في دوائرنا الخاصة، ربما في أثناء التصادمات بين طرف وطرف ربما يرفع هذا الشعار لوحظ أو لم يلاحظ، هذا موجود للأسف، لوحظ أو لم يلاحظ بأنه وقع أتباعي أكثر يعني أنا على حق، أو مثلا أمتلك مواقع أكثر أنا ألا حقق من الذي ما لها ربط بالحق وعدم الحق. هناك المنهج، وربما إنسان ما يمتلك موقع، ما يمتلك منصب، ما هو على الحق. لاحظ، إذن نرى نحن في عالم في هذه الحياة، نجد بأن طائفة تثور على طائفة، فئة تغلب فئة، تنتصر على فئة، لكن كل هذا بعيد عن مسألة أن المنتصر هو على حق والمنهزم هو على الباطن. هو طبعا يذكر مثال أو مثالين، المثال الأول وحلله والمثال الثاني هم لطيف يحلله، وفي فوائد يعني. الآن هو تقريبا الفكرة واضحة مع المناقشة بشكل مختلف، فقط كأمثلة تدعيمية وفيها نوع من الفوائد لا 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 نترك لا نتركها. المثال الأول اللي ذكره هو مثال الصراع القائم بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين معاوية. هو في نهاية المطاف نتيجة ماذا؟ انتقلت الدولة الإسلامية بقطاعاتها الكبيرة من يد أهل البيت، من يد أمير المؤمنين وأبنه الحسن سلام الله عليه، وفق معادلات استراتيجية وعسكرية لاحظ خرجت إلى يد معاوية وآل بني سفيان. صحيح، هنا يجي الباحث انتقال هذا من هذا، يعني هذا وقع على حق، معاوية على حق لاحظ، والحال ليس الأمر كذلك، بل بالأدلة العقلية والنقلية والفطرية والوجدانية وما إلى ذلك ما شئت فعبر، أن الحق مع علي، أن علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. يعني بعبارة أخرى، كان على رأس الهرم العسكري أو السياسي أو لم يكن، كان له دخل في المعادلة السياسية أو لم يكن، هو مع الحق يدور معه حيثما دار. وذلك تحليل هذه الرواية الجميلة خصوصا للجمعة ليلة مباركة في ذكر فضائل الأمير المؤمنين سلام الله عليه، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع الحق مرتبة، ترى علي مع الحق هذه مرتبة، لكن قد توهم أنهم ماذا، أنهما اثنان وليس بواحد. فجي الشق الآخر ماذا يفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم برفع هذا الواحد، فيقول علي مع الحق والحق مع علي، لاحظ. فإذا هما حقيقة ماذا، واحدة وليس اثنين، ومن هنا علي مع الحق والحق مع علي، وأنهما لن يفترقا، أو أن يدور معه حيثما دار، أو يمين معه حيثما وال، وما يركم في بعض الرواه. فإشارة إلى هذه الحقيقة. إذن وهذا المنهج، هذا المنهج الذي هو دائما ماذا، منتصر في كل المواقع، سواء ابتلي بمحنة عسكرية، بانهزام عسكري، بإقصاء، بما شئت فعبر، هو هذا المنهج المنتصر. واضح؟ تفضل أسنى.
شفنا على الرواية نقدر نقول بأنها في قوة علي هو الحق.
نعم، هو الحق. والحق هو علي سلام الله عليه. نعم. لاحظ. ولذلك هذا الانتصار الظاهر إنجاز التعبير لمعاوية وآل بني سفيان وما إلى ذلك، هذا لا يعني انتصار منهج على منهج، هو انتصار ضمن قواعد عسكرية موجودة، خيانات صارت، تلاعب مثل ما حدث لأمير المؤمنين، قضية عدم بوابانهم التام في شخصية أمير المؤمنين سلام، يعني أنصار أمير المؤمنين أو القاعدة الشعبية التي كانت تحت يده، فيهم التخلخل، فيهم كذا فيهم كذا. ومن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه تذمر من هؤلاء. من لطيف أن ذكر هذه قسم من الخطبة، أشير هذه الحقيقة، يقول عليه السلام في إحدى خطبه لهم: إني والله لا أظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطل. يعني المشكلة هم على باطل، ولكن ماذا؟ إذن المنهج هو باطل في حقه، المنهج خطأ، مهما حقق من مكاسب وانتصارات ظاهرية ودنيوية وما إلى ذلك، هو خطأ، فكيف يكون الغلل فيه دليل على الحق؟ هو باطل. قال: باجتماعهم على باطلهم، وبعد وتفرقكم عن حقكم. أنتم على الحق، ولكن للأسف ما افترقتم عنه وابتعدتم عنه ولم تجتمعوا عليه. وبمعصيتكم إمامكم، لأنكم أنتم ماذا؟ عصيتم إمامكم. هذا يعني حين الإمام سلام الله عليه يذكر عوامل الهزيمة، وهذه طبيعية جدا. لاحظ، ما الحرابك أساسا في انتصار المنهج على منهج، انتصار يعني كون المنهج خطأ أو لا، قد يكون قائد هو رجل إلهي على صواب ولكن ولا بدر معركة انتصر فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وآله انتصر في بدر، خوف في هزم في أحد انهزم، ولكن في آخر أحد أكو انتصار موجود لكن أخفية تاريخية في رواياتنا موجود. لاحظ وما إلى ذلك تصير كروا فروا وما إلى مضايقة في مكة. انظر إلى ما فعلوا دائما في الظاهر، المشركين منتصرين، أن فئة الحق قليلة، مضايقة، حصار اقتصادي اجتماعي وما إلى ذلك. لاحظ، فإذا عناصر الانتصار والهزيمة هذه موجودة، حققت لفاجر انتصر، حققت لصالح ومؤمن انتصر. لاحظ، نعم يكون الانتصار إذا كانت هناك واضح التدخل الإلهي، هكل التدخل الإلهي موجود للمؤمنين دائما، ولكن لو كان بروز لهذا التدخل الإلهي، فئة قليلة ما تمتلك آليات تنتصر على مثلا فئة تمتلك آليات جبارة جدا، هنا نعم يصير مثل مقدمات معرفة هذه الحقيقة، أن الحق مع من انتصر ومع من غلب، لكن وفق معطيات خاصة مو دائما. لاحظ، وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل، أنتم تعصون الإمام وهو على حق وهم يطيعونه رغم أنه على ماذا؟ على باطل. وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم يؤدوا الأمانة، وخيانتكم وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم، يعني الصلاح والفساد الإدارة صح التعبير أو العسكري وما إلى ذلك. فلو تمنت أحدكم على قعب لخشيت أن يذهب بعلاقته. اللهم إني قد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بشرا مني. اللهم مص قلوبهم كما يماث الملح في الماء، أما والله لولدت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم بن غنم وغنم بن غنم. هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميمين. ظهرا بني فئة. على كل حال هي فقط بشكل مختصر، يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يوضح بأن هناك عوامل الانتصار عوامل للهزيمة، وهذه ما لها ربط بكون القائد أو المنهج صح أو خطأ. قد يكون المنهج صح كما هو حق عند أمير المؤمنين سلام الله، ولكن ما توفرت عوامل الانتصار، وذاك منهج خطأ توفرت له عوامل الانتصار. من هنا يذكر مثلا من عوامل الانتصار توحيد الكلمة وحدتها، طبيعي إذا كان هناك توحد، حتى لو توحد أهل الباطل ينتصرون على أهل الحق في حال عدم توحدهم، هذا أولا. ثانيا إطاعة القائد له دور كبير في الانتصار، ويقابله التمرد عليه وعصيانه. لاحظ، ثالثا أداء الأمانة إلى الإمام، يعني يكون أنت محافظ على السرية في العمل العسكري في كذا في كذا في كذا. الآن تجدون أكبر عامل للانتصار مثلا في قضية حزب الله والسرية، وقع سرية في جمع الأسلحة والتكدس سنوات، ولا أكو أي إشارة لا من قريبة بعد أن حزب الله جمع أسلحة. متى درى؟ بعد الحرب، لما شافوا الأسلحة المتطورة تطلع منهم، بعدين تكتشفوا أنهم أنهم على سباق، ورعوا يشكلوا على الشبكة الاستخباراتية عندهم غير قادرة على إيصال المعلومات. ما أدري، فإلا سنوات الآن وهم يجمع أسلحة وأنت ما تدري وين كنا. ونحن الآن حسب الفقر الاستخباراتي، واحد عوامل مثلا يعني عدم الهجوم على إيران، نفس الكلام ترى ماكو ضمانة استخباراتية موجودة، ايش مدري من إيران تفاجئهم بأسلحة وقوة غير متوقعة، صحيح ما يدروا ذلك التوقف موجود، ولا هم كنوا بهالقوة بهالعتاد تضربها من كل الجهات، نفس الكلام هو الكلام. فالسرية، الأمانة، عدم الخيانة لدور كبير وما إلى طبيعي. فإذا حتى لو قرع المنهج صح أو المنهج حق صارت خيانة، مسكين غير يكون يسلموا أصلا، مثل ما أسلموا الإمام الحسين، وحتى ما الحسن أرادوا أن يسلموا إلى معاوية وما إلى ذلك. رابعا اصلاح البلاد ويقابل الاستاذ فيها. اذا الامام سلام الله عليه، الامام علي سلام الله عليه في هذا الكلام العظيم الشريف تشير إلى هذه الأصول الحقة. وكان الإمام طبعا داعم لهذه الأمور، ولكن الانتصار العسكري حليف لتوفر هذه الشروط، فإذا توفرت الشروط طبيعي ماذا؟ يتحقق الانتصار سواء في منهج حق أو منهج ماذا؟ باطل. هذا هو مثال أول. المثال الثاني بشكل مختصر، وهذا لطيف، هذا هو مشكل الآن، يعني هذا المثال جدا مهم، وأحد الإشكالات والإثارات على الدين الإسلامي يشكل من هذه الزاوية. كيف؟ الآن يأتوا هؤلاء الغرب، يأتي هؤلاء من الغرب، الفكر الغربي وأذنابهم وما إلى ذلك، يروجون لهذه الفكرة، يقولون لو كان الإسلام هو الحق والإسلام على صواب بتعاليمه بقيمه بمبادئه بي وما إلى ذلك، لماذا نجد البلدان الإسلامية الراهنة في زماننا وقبل زماننا بعدة عقود فقط، لماذا نجد فيها التخلف لاحظ والتمزق والضعف الاقتصادي والعلمي والعسكري وقائمة من هذه الأمور، لماذا نجد هذا الأمر أين في دول هي إسلامية تصلي وتصوم وتحج وتأذن كل يوم وتقرأ قرآن وتزور وأدعية وأعمال وراحة وجية، أحسنتم، واعتناق حجاب واعتناق كذا، هو لماذا نجد أنه هذه الدول التي تدعي الإسلام وتطبيق قوانينها لماذا لم يرقيها الإسلام إلى أن تكون في مصاف الدول المتطورة علميا تكنولوجيا عسكريا صحيا طبيا؟ احنا بالعكس، تخلف في الصحة في العسكرية في كذا في كذا، واذا اكو شيء معنا في بلداننا نستورده منين؟ عكس الدول الغربية اللي ما تتبنى الاسلام لا فكرا ولا سلوكا، لاحظ، وتحارب الاسلام وتنفق المليارات في محاربة هذا الدين، فرغم ذلك نجدها ماذا؟ متطورة، تمتلك الجانب الصحي الكبير، الجانب العلمي، الجانب العسكري، الجانب الأمني مثلا، لاحظ التطور العلمي الهائل في شتى المجالات حتى في العلوم الإنسانية، لاحظ. إذن هذه من أكبر وقعا الإشكالات التي يشكل بها على الدين، ولذلك نجد بأن الغربيين استقلوا هذه الفكرة للدعاية لمصالحهم، حتى أن بعض المستشرقين والقسيسين روجوا لهذه الفكرة بهذا المعنى، قالوا أصلا الطريق السهل لمعرفة أننا نحن المسيحيين أو أننا نحن المسيحيون على حق وهؤلاء المسلمين على باطل شيء واحد، ما هو؟ أحسنتم، انظروا ماذا نحن في دولنا وماذا معنا، وانظروا إليهم ماذا معهم، انظر الدول الثانية تعتقد بالإسلام إلى أين واصلة من الانحطاط وما إلى ذلك، ونحن وكل تطور عنده ومن عندنا، إحنا إحنا اللي نجيب لهم، يستوردون التطور وما إلى ذلك. ومن هنا يوضحون هذا الكلام بمسألة أخرى، إن المسيحية والإسلام يقولون ماذا؟ شجرتين قرستا في المجتمعات الإنسانية. المسيحية والإسلامية شجرتين وين قرستا؟ في المجتمعات الإنسانية. والسبيل لمعرفة أن هذه لمعرفة حقيقة الشجرة ما هو؟ الثمرة. فنجد أن للمسيحية ثمار هائلة، كما قلنا من تطور غيره في شتى الأبعاد الحياة. ونجد ماذا؟ أن المسلمين ماذا؟ شجرة الإسلام عقيمة، لا تمدن، لا تطور، لا 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 وما إلى ذلك. هذا هو الإشكال المطروح بهذا البيان. الجواب لطيف في محله، الجواب نقول هذه الكلمات إذا تطلق بهذا المعنى طبيعي كلمات براقة جميلة جذابة، تقنع ربما أطراف وأطراف وما إلى ذلك، ولكن المتأمل فيها يجد المقالطة ماذا؟ واضحة جدا. لاحظ لماذا؟ أولا هم حاولوا أن يغالطوا في هذه الحقيقة التي مرت سابقا، وهي أن غلبة طائفة على طائفة لا يعني غلبة منهج على منهج، لا يعني أن هذه الطائفة على حق والمغلوبة على باطل. هذا أول شيء لابد أن نميز تمييز دقيق بين غلبة طائفة على طائفة، مجتمع على مجتمع، دولة على دولة، وبين منهج على منهج. لاحظ ولذا نقول توضح هذه الفكرة أن الإسلام بما هو إسلام هو يمتلك القوانين العظيمة التي تسوق إلى كل تمدن وكل تطور. لاحظ ولكن لماذا يرمى الإسلام ويغلط وأنه على باطل من خلال ماذا؟ عدم انصياع أتباعه لقوانينه، وهنا المغالطة، يعني دمج الإسلام في ضمن المسلمين وأن حركة المسلمين هي حركة الإسلام، هذه هي المغالطة. من قال؟ لابد أن نفصل بين هذه الحقيقة وندرك هذه المسألة، مسألة أن الإسلام شيء والمسلمين شيء آخر. لاحظ فانتصار المنهج انتصار الإسلام انتصار المسلمين وارتقائهم إلى أوج التطور وفي كل أبعاده رهين ماذا؟ رهين التزامهم بالقوانين الدينية. والدليل على أنهم مرت على الإسلام فترات طويلة قرون عديدة لهم التزام نسبي، بعد مو التزام مطلق بالدين، ها التزام نسبي، بهذا الالتزام ماذا؟ برزوا كقوة حضارية لا يمكن إنكاره حتى من الغربيين أنفسهم في شتى العلوم، في التطور، في التكنولوجيا، في الطب، وإحنا تحدثنا عنه في أبحاث سابقة، وبالأمس هم أشرنا إلى قدرة المسلمين أو لازم من خلال التجربة في تطوير العلوم والمعارف وما إلى ذلك، وباعترافهم صار في القرون الوسطى اللي كانت أوروبا في جهل في عصر الظلمات والجهل والانحطاط. الآن دراسات موجودة، لا زالت طبعا دراسات من دكاترة، غرشيت بعضها من دكاترة جامعيين كبار أمريكيين وأوروبيين يثيرون هذه المسألة، يعني لا يخفون حقيقة ما وصل إليه المسلمين من تطور في شتى أبعاد الأمور العلمية الكونية وما إلى ذلك، وهم الذين واقعا ماذا كانوا العامل الكبير في نهضة أوروبا وما فيها الآن. لكن متى صار هذا الأمر؟ بعدما انسلخ المسلمون قليل قليل عن مبادئهم، كثرة الحروب، التشرذمات، تذكير العدو في غزو هذه البلدان ومصادرة ثرواتهم العلمية وما إلى ذلك، وإلى يومنا هذا تصادر. فبطبيعة الحال هم هؤلاء استفادوا من هذا التراث، الحقيقة لا يمكن أن نخفيها، وهم كذلك لا يستطيعون أصلا أن يخفوها. إذن تطور المسلمين وانتصاراتهم العلمية والمعرفية وما لك في كافة الحقول رهين التزام بالدين، فلذا نجد فترة من الفترات التزم ولو نسبيا بالتعاليم الدينية، ولو نسبيا ها ولو ظاهريا، لكن في النتيجة أبدأوا وأعطوا وتطوروا وما إلى ذلك. حتى بعض الدكاترة الغربيين أتذكر له كلمة يقول حتى النظام نظام النظافة والبلديات اصلا كان لفترة طويلة ما معمول به في اوروبا، كان ما يدرك مسألة انه ان تلغى الزبالة كان ترمى على الخارج او تبقى في البيوت فترات طويلة. يقول بعد ذلك استفادوا انه من المسلمين السابقين مسألة ماذا؟ وجود افراد لجمع القوامة تحت مسألة مثلا مؤسسة البلديات والنظافة وما الى ذلك. هذا ابسط الامور، فكيف الأمور الأخرى؟ أسبانيا اللي كانت واقعا يعني بوابة المسلمين للأوروبيين وما إلى ذلك، بقيت فترة يعني انت انظر لأنت الدراسات في وصف كيف المسلمين استطاعوا أن يبنوا الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الوزارية والإدارية وما إلى ذلك، بل حتى يقول اعتنوا حتى برصف الشوارع و تجميل الشوارع بالمزروعات والورود، يعني نظام متكامل اساسا مضى على النظافة كذا، ولكن بعد ذلك بطريقة وبأخرى استطاع هؤلاء أن يتخلصوا قليل من مبادئهم نوعا ما، ثم فتحوا المجال للمسيحيين أنذاك، وبالتالي انقلب السحر على الساحر. هذه إذن حقائق موجودة. إذن نحن النتيجة بغض النظر عن كل هذا الكلام، النتيجة لابد أن نلتفت لهذه الحقيقة، حقيقة أن ما وصلنا إليه من هذا الانحطاط والدمار وما لك نتيجة عدم انصياع المسلمين لقوانين الإسلام. بالعكس الغرب استفادوا من قوانين الإسلام وإن لم يتمسكوا بها نظريا، لكن واقعا في العمل الخارجي من تنظيم واعتناء بالكشوفات ومن ذلك، فعندما هم أخذوا هذه القوانين أو بعض تلك القوانين وصلوا لما وصلوا إليه. بالعكس هي أشبه بضاعتنا ردت إلينا أساسا، هذه كانت بأيدينا نحن عملنا بها فترة نعم لظروف ولأمور من هنا وهناك ثم انتقلت إليه. هذا مضافا إلى أنه كثير من الدول الإسلامية أو بعض الدول الإسلامية إسلام فقط ظاهر، لا الحكومات، لا الحكومة مسلمة، لا الشعب تجد فيه سنة الإسلام والتدين، بالعكس هو منسلخ عن قيمة عن مبادئ، أو طبيعي هذا الانحطاط وهذا الضياع وهذا الدمار، عكس الدول اللي عندها قدرة منها تنشط الوجود الديني في محيطها، تجد أكثر أقرب إلى الآن التطور التكنولوجيا وما إلى ذلك. لاحظ على هذا إذن نكتشف هذه المسألة وهذه الحقيقة، أن الهزيمة التي تحققت أو التي كانت على المسلمين كانت نتيجة الابتعاد عن الإسلام والانحلال عن التزاماته من خلال مبادئه وأصوله وفروعه وما إلى ذلك. بعكس الغربيين أنذاك العصور الوسطى والمسيحية ماذا كانت تفعل بالعلماء؟ ماذا كانت تفعل بالمكتشفين بالمخترعين؟ بالعكس كانت تحاربهم تطردهم تقتلهم تشردهم تحكم عليهم بالإعدام، كما يقال عن غاليليو بأنه عندما هدد بالقتل إذا لم يتنازل عن ماذا؟ عن نظرية دوران الأرض وثبات السماء ثبات الشمس، بعد ذكر الضغوط الشديدة عليه بعد لجأ أن يعترف على خلاف ما قرره علميا في المحكمة، التقية أحسن التقية العلمية، فخرج يقولون ما عد المحكمة فقط 100 متر لما خرج ضرب برجليه على الأرض وقال تتحركين رغما على أنوفهم، أنت اللي تتحركين. فشاهد بأن هؤلاء يعني وصلوا إلى هذا الانحطاط، تحاكم الآراء العلمية الجبارة اللي الآن لها دور كبير في حركة، فكيف تتهمون أنتم المسلمون؟ هذا مبدأ مهم جدا، يعني عكس مثلا ما مطروح لنا تغنون على ليلاكم أو شوي وأجدادهم، ما مشكلة نذكر غنى نتذكر جهود آبائنا وأجدادنا وعلمائنا وما إلى ذلك، في المانع ليش نخفي هذه الحقيقة حتى لو كانت بار، لأنه وقع عدم الحديث عنها بعد نوع من التخدير أكثر من يتحدث عنها بشكل واضح وعن إنجازات وما إلى ذلك، يربي النشأ الجديد أنه يتمنى التواصل مع ذاك التراث ذلك التاريخ المتين وما إلى ذلك، رغم أن فيه إخفاقات فيه أخطاء فيه اشتباهات، لا نخفي هذه الحقيقة. إذن سنة الله سبحانه وتعالى جرت في أن هناك قوانين مولانا من تلمسها أخذ بها تطور، ما أخذ بها يسوي له. هذا أشبه مثلا الآن موجودة معنا نحن في حتى في علم الأخلاق بأن مسألة مثلا صلة الأرحام تطيل الأعمار وتدر الأرزاق حتى لو صدرت من الكافر، ما لها ربط بالمسلم بالمتدين وعلى في قانون إلهي، حتى ما في روايات أهل البيت تجد كما توضع ضروات أن كفرة يتواصلون الله يطيل أعمارهم ويزيد في رزقهم، وتجد ناس مسلمين مؤمنين يتقاطعون ونتيجة شو تصير؟ هم تقصر أعمارهم وهم تقل أرزاقهم، سنة تكوينية سنة إلهية. لاحظ نفس الشيء إنسان إذا هذا المجتمع المسلم واقعا اشتغل وبحث عن العلاجات لأمراضه الصحية طبيعي تقل نسبة الموت، وإذا لا والله اعتمد على الكسل والخمول وعدم الاعتناء بهذا الجانب طبيعي شغل تكثر الموتى والأمراض والجوع والفقر، هذا نتيجة طبيعية. وهنا تجد بأن في الفقه فقهنا الديني فقهنا الإسلام الفروعي يؤكد على أن كل العلوم النافعة للمجتمع المسلم واجبة كفائية، كالطب كالهندسة حتى حركة الناقل وغيره وغيره، كلها كل ما هو له مسيس في خدمة الإنسان وضرورة من ضرورات الحياة البشرية أوجبها كفائيا ماذا؟ الفقهاء لابد. يعني كنت إذا ما تحس الناس هذا طبيعي ينهار هذا المجتمع، بعد ما يصير ساحة لتطبيق قوانين الله ولشرع الله، لأنه سوف يكون منهار لا صحيا لا عسكريا لا أمنيا، كله ينهار ينهار مثلا. وهذا لو أحد لهم ما استطعت من قوة تشمل جميع القطاعات، حتى إيجاد نشطاء باحثين وعلماء ومستشارين كبار، كل هذا يدخل تحت هذا النطاق، فقط محصور في جانب واحد. كل ما يمكن واقعا أن يخدم هذا المجتمع المسلم ويطوره وهو ضرورة من الضروريات بطبيعة الحال هو واجب كفائي، ومأثوم المجتمع لم يعتني بهذه الحقيقة. إذن الإسلام له هذا الدار. إذن سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا الفاصل. طبعا أنا وعدت أني أدخل في مقام ثاني وهو دور التقوى في تمييز الحقائق من الأوهام، لكن أنا شلت معلين يجينا إن شاء الله بشكل وفي آخر في فصل أنا تركت هناك شرائط المعرفة ومانعها، الفصل 11 هذا إن شاء الله أنا شفته اليوم تابعته شفته مناسب أني أتركه لهذا، لأنه ذكر بعض الأمور فجيد أن أرجع البحث إلى هناك للمناسبة شو ما نذكره مرتين، وهم اختصار الوقت. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النظرة إلى هنا. إذن تحصل أنه يوجد عندنا نظريات ثلاث هي معيار تمييز حق الأوهام: المعرفة البديهية وهي المعتمدة عند الإسلاميين، والنظرية التجريبية المعتمدة عند أكثر الغربيين وهي باطلة كما قلنا وناقشناها، والغلبة آية الحق قلنا هذه نظرية هم باطلة وناقشناها. يأتي إن شاء الله الحديث في الدروس الآتية في الفصل الثامن في حدود المعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.